وسلم على محمد وآل محمد.
يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ومولع بالله ما عرف الجواز فها يعنف واجدا ويلوم، فأجبته والنار بين جوانحي، دعني فرزئي بالحسين عظيم. أنعاه مفطور الفؤاد من الظما، وبنحره شجر القناة، محطوم ثاو بظل السمر تشكر فعله، في الحرب مصرعه بها معلوم، فدماؤه مسفوكة وحريمه مسبية وتراثه مقسوم. عجبا إن رأى النيران بابن قسيمها، يا بردا خليل الله إبراهيم، وابن النبي قضى بجاهي امرة غلتين منها يذيب الجامد يا السموم وكريمة الحسب يهين بابن زعيمها هتفت عشية لا يجيب زعيم فتعج بالحادي ومن أحشائها جمع الشظايا ملؤهن كلها إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى اسمه قسم الآيات إلى قسمين: آيات ما تسمى بالآيات المحكمة، وآيات ما تسمى بالآيات المتشابهة. الآيات المتشابهة التي تحتاج إلى تفسير وإلى مراجعة أقوال المفسرين وإلى اللغة وفي بعض الأحيان الرجوع إلى الفقه والأصول والفلسفة وغير ذلك. أما الآيات المحكمات فهي لا تحتاج إلى لغة ولا تحتاج إلى تفسير، فهي واضحة المعالم، فكل إنسان عندما يقرأها يعلم ويعرف معناها. من جملة الآيات الواضحة هي هذه الآية الكريمة التي هي من المحكمات: وتعاونوا على البر والتقوى. فكل إنسان إذا قرأ هذه الآية فإنه يعرف المعنى ولا يحتاج إلى أن يجعل كتاب لغة أمامه حتى يعرف معنى الآية الشريفة. لذلك هذا المعنى فيه عقاب أشد على الإنسان المسلم إذا يعرف المعنى ولا يطبق. وإحنا عندنا كثير من الآيات نقرأها يوميا لكن إيش قدر نطبقها مو معلوم. يعني الآن مثلا آية الغيبة إيش قدر تمر علينا: ولا يغتب بعضكم بعضا. زين إيش قدر هاي واضحة، هاي من المحكمات ما يحتاج إلى تفسير. زين إيش قدر نقرأ هذه الآية في اليوم والليلة؟ إيش قدر نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ إيش قدر نطبقها؟ ولذلك العقاب يوم القيامة يكون أشد على الإنسان المسلم الذي يعرف الآية ولا يطبقها. ينقلون عن هذا أحمد بن طولون، هذا حكم مصر سنة 270 للهجرة. هذا لما مات في سجنه قرابة 18,000 من المظلومين، رجال جزار ظالم كان هذا في سجنه، لكن هذا في نفس الوقت كان حافظا للقرآن، يحفظ القرآن كله. فلما مات اجوا ذولا بعض الوزراء جابوا لهم فرد واحد يقرأ القرآن عند قبره، قالوا له أنت استمر بقراءة القرآن عند قبر هذا الرجل إلى 40 يوم. وبالفعل أعطاه أموال، إجا هذا القارئ جلس عند شفير القبر، أخذ يقرأ القرآن عند قبر أحمد بن طولون. يوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، رأى أحمد بن طولون في عالم الرؤيا، هو هذا القارئ القرآن، قال له أريد منك شيء. قال له شنو؟ قال له أريد منك أن لا تقرأ عند قبر القرآن. قال له شنو السبب؟ قال له السبب لأنه أنا حافظ لكل القرآن، وكل ما أنت تذكر آية من آيات الله أكو ملك فوق رأسي يضربني على رأسي، يضربني يقول لي أنت حافظ هذه الآية ليش ما عملت بها؟ أنت مو حافظها؟ ليش ما طبقتها؟ فلذلك أريد منك أن لا تقرأ عندي القرآن، ما أريد. يعني هذا صارت عليه مصيبة. فالإنسان الذي حافظ للقرآن الآيات الواضحة الجلية اللي لا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى تفسير، بعد إحنا ما نحتاج نروح للقاضي. لما جاءنا القرآن الكريم آية تنهى عن مثلا الغيبة، النميمة، تنهانا عن الكذب، هذا بعد ما يحتاج إلى ذهاب إلى التفسير ومعرفة معنى الكذب وحرمة الكذب. فهذا أمر واضح في القرآن. هذه الآية من الآيات المحكمات في القرآن الكريم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. زين، احنا عندنا هنا بعض الأمور نريد أن نقف عندها. الأمر الأول، لما نجي إلى هذه الآية لازم شيء نعرفه في المقام. إذا أردنا أن نعمل بالبر زين، ونقف أمام ما هو غير البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أكو أمر جدا مهم هنا، وهو معرفة الإثم ومعرفة البر. لأنه في بعض الأحيان يحصل خلط عند الإنسان، الإنسان عنده عاطفة زين، وعنده عقل، وهذا العقل في بعض الأحيان ما يحكمه، الأمور تختلط عليه. فلذلك احنا عندنا من الأمور المهمة جدا أنه نميز بين البر وبين الإثم، ولا نجعل يوما من الأيام الإثم برا والبر إثما. هذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شلون أشار إليه؟ قال كيف بكم إذا فسق شبابكم، فسق شبابكم، فسدت نساؤكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. قيل له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم، بل شر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، لاحظ، إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال بل شر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا؟ بعد هذا حادثة وقضية بعد أبلغ أن الإنسان يرى المنكر ماذا؟ معروف. فلذلك الإنسان يجب أن يعرف ما هو البر وما هو الإثم حتى يرتب الأثر على هذا الأساس، حتى لا تختلط عنده الأوراق. لأنه هذا الإنسان عنده هوى، إن النفس لأمارة بالسوء. فمن هنا لما نجي إلى معرفة البر ومعرفة الإثم، هذه مسألة جدا مهمة. ولذلك تشوف الآن عندنا في التاريخ وعندنا الواقع الذي اليوم نعيشه إحنا. بالتاريخ أبو الدرداء ذات يوم يدخل على معاوية، يرى معاوية يبيع آنية من ذهب بآنية أخرى ولكن بزيادة. هذا يسمو ربا، مو لولا ذبا، ربا يعني الذهب مماثل لكن بزيادة. زين، التفت أبو الدرداء إلى معاوية، قال له يا معاوية نهى رسول الله عن هذا البيع، هذا البيع بيع ربوي زين نهى رسول الله عن ذلك. التفت إليه معاوية قال يا أبا الدرداء صحيح ولكن أنا لا أرى فيه بأسا. شايف؟ لا أرى فيه بأسا. فإذا هنا البر تحول إلى إثم والإثم تحول إلى بر. فهذا الرجل أخذ تلعب به الأهواء حتى اختلطت عنده الأوراق وأخذ وقد جعل الإثم ماذا؟ برا. زين هذا واحد. في أيامنا هذه أنا أطالع وأسمع في بعض الأحيان في المنتديات اللي موجودة على الإنترنت والفضائيات يجي واحد فرد واحد من الكتاب يقول في مسألة الحجاب، الحجاب أمر سماوي إلهي، يقول الحجاب اليوم نحن لا نحتاج إليه. شوف الأهواء شلون تلعب، الاختلاط بين البر والإثم. يا بليش من احتاج إلى الحجاب؟ يقول الحجاب كان مناسبا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أما اليوم ما لا نحتاج إليه. لماذا؟ يقول لأن الرجال اللي كانوا في زمن النبي ما يتحملون المرأة، يشوفوها مكشفة ما يتحملون، عيونهم ما تتحمل، يشوفوا لهم مثلا فرد واحدة متبرجة. أما اليوم يقول اليوم أصبح الأمر عادي، يعني اليوم الآن أنت وين ما تروح تجد مثلا نساء متبرجات أمامك، فإذا صار الأمر عاديا فلا نحتاج إلى الحجاب. شايف شلون؟ شايف الطريقة؟ هذا مسلك موجود. ها أنا ما أتكلم جزاف، وإنما كاتب، هذا كاتب محقق يكتب هذا الشيء. زين يجيك واحد آخر يقول لا، أساسا أنت المرأة عندما تنظر إليها هذا أصلا فيه توحيد لله. يا بشلون توحيد لله؟ يقول أنت عندما يقع بصرك على امرأة جميلة غاية في الجمال ايش راح تقول؟ تقول الله، ما هذا الجمال؟ مو لولا؟ يقول هذا عين التوحيد، هذا عين التوحيد. فأنت ليش متأذي أنه شوف لك مثلا فرد واحدة جميلة تنظر إليها؟ ها؟ ما المانع في ذلك وأنت في هذه النظرة توحد الله تبارك وتعالى؟ شفت لي واحد أيضا من المثقفين اللي يدعي أنه مثقف، مشكلة هاي واقعا، يعني الشيء اللي قاعد نشوفه إحنا، قاعد على التلفاز، مو قاعد عفوا، يتصل، هو يتصل كأنه برنامج كان يتكلم عن الحجاب. هذا الرجل المثقف تدري شو يقول؟ يقول الآن الحجاب ماكو عليه دليل، ما عندنا دليل لا من القرآن ولا من السنة، ما أكو، يعني مو فرض مو واجب. نعم غاية ما هنالك نستفيد مثلا الأفضل، مثلا الأفضلية، أما أنه فرض لا مو فرض. يا بزين شنو استدلالك؟ شوف الاستدلال، وهذا إنسان مثقف ممثل، هو تش يقول؟ يقول الدليل على أنه مو فرض لأن بعض النساء المسلمات ما يلبسن الحجاب، فهذا صار دليل على أنه شنو؟ الحجاب مو فرض. لو كان فرض لكان جميع النساء المسلمات لبسن الحجاب، فبعض المسلمات ما يلبسن الحجاب، هذا دليل على أنه ليس بفرض. زين أنا هم أقول له إذا أكو بعض المسلمين ما يصلون، إذن الصلاة أيضا ليست بفرض. الآن عندنا اليوم بعض المسلمين ما يصلي، صحيح أو مو صحيح؟ إذن ليس بفرض، إذن الصلاة أيضا ليست بفرض. لاحظين؟ فإذا هذا الاختلاط اللي يحصل بين البر والإثم هذا أمر جدا مهم، أنه لا تلعب بين الأهواء. هاي مثلا أمر موجود من الأمور. أكو أمر ثالث عندنا جبت لك من التاريخ ومن الحاضر اللي إحنا نعيشه، أريد أجيب لك فرد مثال لعله يعيش في بيته أيضا. شنو هذا الأمر سيدنا؟ الأمر مولانا تدري اليوم أني في بيتي في بعض الأحيان بيت طويل عريض أسرة كاملة، تدري منو يتحكم بها؟ الفنجان مات القهوة، هذا الفنجان اللي يشوفه كبرى، هذا هذا يتحكم بالأسرة. شلون يا أبي؟ شايف عند بعض عقول نسائنا ورجالنا يعتمد على ماذا؟ على الشعوذة والسحر.
ويعتبر الآن هذا برهة، ما يعتبر أنه من الإثم، يروح يدز زوجته للملة الفلاني للكذا الفلاني، يا بشوفي أنت مصيرنا شنو، وهذا هم يجيب لك هل الفنجان هذا ينظر إليه يقول نعم أنت مصيركم أسود، أو لا أنت مصيركم مثلا مشرق. الآن أسر مولانا قائمة على فنجان قهوة، شايفين شلون؟ وهذا الواقع، بل أسر قائمة اليوم على هذا الكف، كف اليد، شايف شلون؟ تروح تراويها مثلا هذه المشعوذة تقول تفضلي تعال شوفي مستقبلي أنا شنو، تقول افتح يدك أنا أقول لك أنبئك عن مستقبلك. هالشعوذة وهذا السحر اللي الآن موجود، وبعض الرجال يساعد زوجته ماديا أموال يعطيها إضافة إلى أموالها اللي هي تشتغل، تطلع أموالها زين وتصرف أموالها في هذا الباب، وبعد ذلك هو أيضا يساعدها ويعطيها أموال أن تذهب إلى بعض الأشخاص. مع الأسف يعني حتى دول بعض الأشخاص قد يكون بزي العمها، يعني يستغل الفرصة يجمع الدرهم والدينار للضحك على عقول الناس، شايف؟ حتى بعض الأحيان يكون قد يكون مثلا بزي طلبة زي عمة يدخل إلى هذه الساحة ويستفيد من سذاجة بعض النساء وعقول النساء وعقول بعض الرجال، ومولانا ويسوي هذا دين، يتحول هذا يصير دين. الآن إذا تريد تناقش ويا بعضهم يقول لك أنت ما تفهم، أنت ما تفهم، هو هذا الدين. فإذا نشوف التمييز بين البر والإثم أمر جدا مهم عظيم. هذا مثال آخر. أجيب لك مثال رابع، وهذا المثال إحنا قاعد نعيشه في أيامنا هذه، سامعين شايفين بالعراق وغير العراق. الآن البعض قاعد مولانا يخلي عمه على رأسه زين، ورأسا يجلس فرد مجلس، تدري شو يقول؟ يقول أنا المهدي، تعال بايعوني، أنا المهدي، أنا عالم، أنا كذا، أنا كذا، أنا المبشر، أنا، ويجعل هذا الأمر كأنه من الدين، وأصبح الآن من الدين، وفرقة وجماعة من الناس يتبعون هكذا شخص، ومن عندك وبيك بعض الأحيان، شو تسوي له هذه؟ القرآن الكريم يريد يبين هذه الأمور إخواني، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لازم تميز بين البر وبين الإثم، لا تلعب بك الأهواء، هذا دين، هذا مو ملعب. احنا لما نجي إلى مسألة الإمام المهدي سلام الله عليه، وردت عندنا أدلة، احنا مو دائما نقول نحن أرباب الدليل، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل، ها؟ احنا عندنا، نعم عندنا مؤشرات واقعية حقيقية ستقع قبل ظهور الحجة سلام الله عليه، علامات. من جملة هذه العلامات المنصوص عليها، احنا نراجع ونرجع إلى ما هو منصوص، مو إلى ما هو تلعب بنا الأهواء. والله أنا أقعد وأنا الإمام المهدي، على أساس أنت الإمام المهدي؟ من جاي أنت؟ بأي دليل أنت الإمام المهدي؟ احنا عندنا أدلة قاطعة وقطعية جاءتنا عن الأئمة عليهم السلام أنه من علامات ظهور الحجة الصيحة التي تكون بين السماء والأرض، نعم هذا ثابت بدليل قطعي زين، وهذه الصيحة يسمعها كل من في الأرض، كل بلغته، هذه الصيحة يسمعها كل من في الأرض وكل بلغته يعرف المعنى، هاي من العلامات الحتمية. عندنا من العلامات الحتمية ظهور السفياني، رجل فاجر فاسق يسفك الدماء، يتحرك، يقولون بعضهم يقولون من الشام وغير الشام، ويأخذ دول، وجماعة كثيرون يتحرك ضد ثورة الإمام سلام الله عليه. أيضا من العلامات الحتمية ظهور اليماني، راية إيمانية تقاتل السفياني دفاعا عن الإمام سلام الله عليه قبل ظهوره. عندنا مثلا الخسف في البيداء بين مكة والمدينة، خسف يحصل زين. عندنا قتل ذو النفس الزكية، هذه علامات حتمية ورد فيها الدليل أنا أتبعها وخليها على رأسي لأنه الدليل قام عليها. زين؟ أما أنت تجيني عارض صدرك وتقول لي أنا الإمام المهدي وتعال تتبعوني على أساس الملعبة هذه شنو؟ لاحظين كيف؟ فإذا إحنا لما نجي إلى مسألة البر والإثم لابد وعلينا أن نميز بين البر وبين الإثم حتى لا تختلط الأوراق. زين؟ هذا أمر مهم في البحث. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ميز أنت ميز بين الإثم وبين البر حتى لا يختلف عليك الأمر. إذا ما تميز ستقع كما وقع غيرك وسنقع كما وقع غيرنا. هذا أمر مهم جدا للغاية. الأمر الثاني في البحث عندنا بحث يسموه بحث الأولويات. التفتوا معي، بحث الأولويات بحث أيضا جدا مهم. مو إحنا أنا وأمثالي عقل قاصر، بعض الأحيان يصدر فرد أمر من النبي أقول لا هذا شلون يصدر من النبي، هذا إثم. لاحظوا والعياذ بالله، بعض الأحيان إيش يصير ها. لكن نحن عندنا بحث يسمى بحث الأولويات كما يطلق عليه علماء الأصول بحث الأهم والمهم، تزاحم الأهم والمهم. بعض الأحيان الأهم والمهم هو الذي يعين لنا مصير البر والإثم من خلال تزاحم الأهم والمهم. يعني مثلا خليني أضرب لك مثال، قد واحد يجي يقول لي معقولة رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش في مدينة وأدخل الجميع إلى الإيمان ويجلس إلى جانبه منافق وما يقتل المنافق؟ معقولة هذا الشيء؟ قد يتبادر إلى ذهني هذا، يقول هذا مو إثم، إذن لماذا رسول الله لا ينهى عن هذا الإثم؟ ليش ما يقتل المنافق؟ أكو موقف للنبي صلى الله عليه وآله، ذات يوم الخليفة عمر بن الخطاب كان واقف، عبد الله بن أبي سلول شيخ المنافقين أيضا كان واقف. عمر بن الخطاب جرد سيفه وأراد أن يقتل عبد الله بن أبي سلول. التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يا عمر لا تقتل الرجل، أتريد أن يقول الناس إن رسول الله يقتل أصحابه؟ أكو إعلام، دير بالك هذا إعلام مضاد ضد الدين. بعض الأحيان رسول الله يسكت لكن على مضض من أجل الحفاظ على أصل الرسالة وأصل الدين. لاحظين كيف؟ هذا أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر من البر. هذا مو إثم، مو رأسا أجي أنا أحكم على هتش موقف بالإثم والعياذ بالله، لا، وإنما هذا هو عين البر. هذا يسموه بحث الأولويات. ذكرت لك بالأمس أو قبل أول أمس أو أمس ذكرت لك أمثلة، من جملة الأمثلة اللي ذكرت لك إياها أن رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة بدر قاتل وكان عدد أصحابه 313، مو لولا، بينما في صلح الحديبية أصحاب النبي على أقل الروايات شكثر 1500، مو لولا. فإذا ليش ما نقول رسول الله في صلح الحديبية ليش صالح أصلا؟ لماذا لم يقاتل؟ ها؟ لماذا لم يجرد السيف؟ أليس أعدد أصحابه أكثر من يوم بدر؟ لماذا؟ لماذا تنازل عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية؟ رسول الله تنازل عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قد واحد يجي جاهل رأسا يقول هذا إثم، أكو واحد يتنازل عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ قلنا نعم، ببعض الأحيان الإمام المعصوم النبي المعصوم يشخص أن حفظ الدين والإسلام يكون من خلال ماذا؟ من خلال التنازل عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الأمر من خلال ماذا؟ من خلال الصلح. مو دائما السيف هو الذي ماذا؟ هو الذي يحفظ الدين، وإنما في بعض الأحيان الصلح أيضا ماذا؟ يحفظ لنا الدين. هذه تصرفات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثال ثالث، يجيك بعض الجهلة يقول لك معقولة علي بن أبي طالب تضرب أمامه الزهراء ويسكت عندما هجم القوم على دار علي؟ أقول له ماذا تقول أنت؟ تعاقل فكر، بماذا تفكر؟ تفكر بعقلك أم تفكر بإذاناتك؟ أم تفكر بعيونك؟ أم تفكر بعاطفتك؟ يا أخي خلي في روعك في عقلك شوية نوع من التفكير. رسول الله صلى الله عليه وآله اتهمت عرضه بالزنا وسكت. أنا أسألكم سؤال، أنتوا تعالوا إلى قضية الإفك، واقعة الإفك معروفة، واقعة الإفك مو لا لا. أكو بعض الصحابة كانوا مع النبي، هذا موجود عند جميع المسلمين، اتهموا عرض الزنا والنبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله بالزنا، نزلت آية الإفك، وهذا واضح. زين هنا أنا أسألك بالله عليك، أيهما أوقع على النفس؟ زوجتي تضرب أمامي أم زوجتي تتهم بالدعارة والعياذ بالله؟ بالله عليك أنا أسألك أيهما أشد؟ ما في شك أنه التهمة أشد، ولذلك الشارع المقدس خلى عقاب صارم على التهمة. إذا رميت أحدا وقذفته هنا ماذا؟ إذا لم تأتي بالدليل فأنت المعاقب، أنت الذي تجلد. ليش؟ لأن هذا قذف، والقذف عظيم في الإسلام، خطير في الإسلام، لاحظين كيف؟ فإذا اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وسكت. أنت ليش جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أن تضرب الزهراء أمامه ويسكت؟ شنو عجيبة هذا؟ رسول الله أرادوا قتله، هذا بالإجماع، عقروا ناقته، هذا بالإجماع، أليس كذلك؟ لما رجع من تبوك، هذا أمر واقع، أرادوا قتل النبي، لا يريدون قتل بنت النبي. فإذا نحن عندنا بحث يسمى بحث الأولويات، وينبغي علينا أن نميز في هذه القضية. مو رأسان أجي آني لأنه العاطفة تلعب بي أقول معقولة ومعقولة، لا شنو معقولة؟ ما عندنا شيء باسم معقولة. هذا الحدث وقع أو لم يقع؟ تتكلم بهذا المنطق. ابن تيمية شيخ الإسلام المعروف، هذا عند كتاب منهاج السنة، هذا في كتابه يكتب، راجع المصدر وشوفوا، يقول وغاية ما يقال، من بعد ما يرد أقوال الشيعة وكذا وشي، يقول وغاية ما يقال أن القوم كبسوا دار الزهراء. شايف شلون؟ كبسوا دار الزهراء، هذا شيخ الإسلام يتكلم بهذا الكلام. تعرف شنو كبسوا دار الزهراء؟ يعني شنو؟ يعني هجموا عليها مرة واحدة، هجوم مفاجئ مباغت، يسموه كبسة. لاحظ، فإذا احنا لا تلعب بنا الأهواء. معقولة جماعة يهجمون على امرأة وذول عرب؟ أي عرب يا أخي، أي عجمي، وين قاعد تتكلم أنت؟ بنت صغيرة ها قبل أن تولد قبرها جاهز، يضعوها في قبرها ويهيلون عليها التراب؟ أي عجم، أي عرب، أي هند، أي باكستاني، أي كذا، وين قاعد تتكلم أنت؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أنت تعال إلى الدليل، هذا الأمر وقع أو لم يقع؟ ابحث بهذا الأمر، مو رأسين تقول لي والله أنا العاطفة معقولة، علي بن أبي طالب الشجاع البطل ها سكت حيث إن امرأة جليلة كفاطمة تضرب أمام رسول الله صلى الله عليه وآله في بدء الدعوة الإسلامية 13 سنة، سكت على جرائم قريش مع أنه أقوى كان من قريش، تشكك أنت في هذا الأمر؟ سمية قتلت شر قتله، رسول الله ما حرك ساكنا، وهي عرض من أعراض المسلمين، مولولا عرض من أعراض المسلمين، ما حرك ساكنا. فإذا القضية إنما هي قضية الأولويات، قضية بحث الأهم والمهم. رسول الله شوف شنو هو الأهم، يأخذ الأهم، لاحظين، يا هو الأهم، أهم ومهم عندما يتزاحمان نقدم ماذا؟ نقدم الأهم. قاعد أصلي آني، أشوف لطفل قاعد يغرق، زين أنا عندي صلاة، إذا ما أصليها تروح علي الشمس، راح تصير قضاء، لازم أصليها، وهذا الولد قاعد يغرق، زين هنا شو أسوي؟ حكم الشرع شنو؟ الفقهاء يقولون تترك صلاتك وتنقذ الطفل، ليش؟ لأن إنقاذ الروح أهم من الصلاة، هذا تزاحم الأهم والمهم. إذا أحس النبي أو الإمام المعصوم أن هناك خطر كبير على بيضة الإسلام، إذا حرك ساكنا وإذا حمل سيفا وإذا طعن برمح، يعني معنى ذلك أن الإسلام ماذا؟ في خطر. فهنا ماذا يفعل؟ ها؟ يجعل السيف في غمده ولا يحرك ساكنا، لأن أصل الإسلام أهم من الماذا؟ من الزهراء البتول سلام الله عليها، ليس كذلك؟ هذا أصل الإسلام، أصل حفظ بيضة الإسلام. فعلي بن أبي طالب لم يتحرك على هذا الأساس، رسول الله في بعض الأحيان لم يتحرك وصالح على هذا الأساس، تنازل عن كلمة رسول الله، احذفها يا علي، احذف كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية. ليش؟ لأن الدين سيكون وسيبقى عن هذا الطريق. فإذا علينا ألا نعم تختلط عندنا الأوراق. الباري عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. علينا أن نميز ماذا؟ أن نميز بحث الأولويات، هذا من الأبحاث المهمة جدا في هذا الأمر. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، تسألني تقول لي سيدنا هذا مفهوم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، هذا مفهوم، تطبيق شلون؟ مصداق الخارجي شنو؟ دائما القرآن الكريم يجي بمفاهيم مولولا وتطبيقاتها تكون بيد الإنسان المؤمن. فهو الله تبارك وتعالى عندما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عليك أن تذهب إلى الشريعة وتطلع مصاديق ماذا؟ مصاديق البر ما هي ومصاديق الإثم ما هي. إذا عرفت مصاديق الإثم تتركها، وإذا عرفت مصاديق البر شنو؟ تعملها وتقوم بها. تسألني أهم مصداق للبر ما هو؟ وتعاونوا على البر والتقوى. ها؟ عقد هذه المجالس المباركة من أبرز مصداق لقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أبرز مصداق. هذا المصداق اللي احنا يوميا نشوفه ونكون في محضركم ومجالس أخرى تعقد، شكدر بي فيه بر بالله عليك. الأخ في بعض الأحيان يصل أخاه وين؟ في المأتع، هذا من البر ولا لا؟ في بعض الأحيان من خلال المأتم تطلع على أناس محتاجين ما كنت تعرفهم، ما كنت تعرفهم أن فيهم الفاقة، تعاونهم وتساعدهم من خلال المأتم، هذا بر لو مو بر؟ بر. من خلال المأتم تحصل على صداقة، وهذه الصداقة من النوع الراقي. أنا طالعت عند بعض علماء الأبدان والبايلوج، هذول العلماء المحققين في هذا الباب والعلماء الاجتماع، يقولون الصداقة اللي تأتي عن طريق الدمعة تثبت أكثر من الصداقة اللي تأتي عن طريق الفرح، كأنهم مسوين إحصائيات، شايف؟ إحصائيات مسوين أنه صداقة تنعقد من خلال الدمعة، يعني أنت ماذا حالتك مأساوية وأنا حالتي مأساوية وعندنا عزاء وتحصل الصداقة من خلال هذا الأمر، يقول هذه الصداقة تدوم أكثر. لاحظين؟ هذه الصداقة تدوم أكثر، هذه إحصائيات هم يذكرونها. فإذا من خلال المأتم نحصل على هذه الصداقة، وهذه الصداقة إن شاء الله ستثبت. فإذا هذا بر لو مو بر؟ بر. فإذا شوفوا هذا المصداق إيش كثر إلى أثر على قلوبنا، وش كثر إلى أثر على اجتماعاتنا، وش كثر إلى أثر على بيوتنا. ينور البيت، ينور القلب، ينور البصر، ينور أذهاننا. ماذا نستفيد نحن من المأتم؟ مو هذول المشكلة هنا يا إخوان، الذول اللي يجون يحاربون المأتم. قل له يا أخي المأتم شنو فيه أنت؟ أنت ليش محروق؟ ليش متأذي؟ يعني الخطيب لما يرجع يصعد على المنبر شي يقول؟ أكو غير القرآن؟ أكو غير الحديث؟ أكو غير القصة؟ أكو غير البحث العلمي؟ أكو غير القواعد العلمية؟ أكو شيء آخر؟ إذا عندك شيء تعال ناقش، ما عندي مشكلة. أي شيء اللي أنت ما تقبله تعال ناقش به. نحن بحث موضوع النقاش مفتوح عندنا، ما مغلقين احنا النقاش. قول يابا مثلا انا اذا اصعد المنبار ما الى حق، اذا انزلت ما الى حق واحد يعترض، ما الى حق واحد يتباحث وياي. لا يا اخي ما عندنا شي واحد يقول ابدا ابدا، بالعكس تماما. وانما صدورنا رحبة، ها، نفتح هذه الصدور لكل من يريد ان يسأل. فاذا انت ليش مغتاظ من المأتم؟ انا اقول لك انت وين مغتاظ. انا اعرف هاي الدمعة تخاف منها انت، لان هاي الدمعة تفضحك، هاي الدمعة تفضح رموزك، انت تخاف، تخاف من هاي الدمعة، تخاف لان هذا المنبر يقول الحقائق بما هي، لا زيادة ولا نقيصة، هذا تخاف من عنده انت. نعم، ومن حقك ان تخاف. لاحظ لما اجي يزيد الى يزيد، يزيد خليفة عندك انت تحترمه هواي، لما أجي إلى حقائق يزيد ومن هو يزيد وأكشف يزيد للعلن، ها، هذا اللي أنت تخاف من عنده. وإلا شنو ما تمشون فيه؟ ما فيه إلا الخير والبركة، ليش خايف أنت؟ ها، فإذا اللي يخوفك الدمعة، الدمعة تخوفك؟ قل نعم الدمعة تخوف، الدمعة هواي تخوف. ولذلك الزهراء كانت تبكي في المدينة، وبعض الناس كانوا يخافون من هاي الدمعة. قالوا لعلي بن أبي طالب: إما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا، وإما أن تبكي نهارا وتسكت ليلا. شافوا لا ما فات، هذا هم ما فات، فأمروا عليا أن يخرج فاطمة خارج المدينة تبكي هناك. ليش؟ لأن هاي الدمعة تفضح، تفضح الظالم. شايف هاي الدمعة يخافون منها. نعم، لذلك أهل البيت حثوا على ماذا؟ حثوا على مجلس المولى أبي عبد الله الحسين حتى تبقى هذه الدمعة. تدرون الإمام زين العابدين ماذا صنع عندما رجع إلى المدينة؟ ما مو رأسه مو مباشرة دخل المدينة، وإنما ضرب خباء خارج المدينة، بمر المدينة، بداية المدينة ضرب خباء هناك وكان يبكي. كل من أراد أن يدخل إلى المدينة يمر على الإمام زين العابدين، يشوفوه قاعد ينحب ويبكي، يسألون ما الخبر، يخبرهم عن القضية بما وقعت. شايفين شلون؟ فإذا الدمعة هواي خطيرة، خليك مع الدمعة، خليك مع البكاء للمولى أبي عبد الله الحسين، إضافة إلى الأجر العظيم الذي في هذه الدمعة. وكيف لا تبقى هذه الدمعة وبنات الحسين ونساء الحسين يسقن من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدنيء والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. بقي الزينب بهذه الحالة حتى وضعوهم وين؟ في خربة الشام، في مكان لا يحمي لا عن برد ولا عن حر، حتى تقشرت وجوه العلويات، بنات الرسالة، بنات رسول الله. ما الذي فعله رسول الله بكم حتى تواجهوا عائلة الحسين بهذه المواجهة؟ بقي الزينب، قال في المنتخب، قال في المنتخب كانت للحسين عليه السلام بنت صغيرة يحبها وتحبه، وكانت تسمى رقية. خلينا الليلة مع رقية، هاي رقية ترى تقصد بالحوائج، ها، إذا عندك حاجة توسل بها إلى الله، مظلومة هذه. كانت للحسين عليه السلام بنت صغيرة وكان يحبها وتحبه، وكانت تسمى رقية، وكانت تذكر أباها ليلها ونهارها وتسأل عمتها زينب عم زينب أين أبي الحسين. وزينب كانت تقول لها بني رقية هو في سفر وتقصد سفر الآخرة آجركم الله وفي ليلة من الليالي والطفل نائم في خربة الشام. استيقظت الطفلة دموعها جارية على خديها قالت عم زينب عم زينب أنا أريد والدي الحسين. لماذا؟ قالت عم زينب قبل قليل رأيت والدي في عالم الرؤيا وأنا أريد والدي الحسين. وإذا بزينب دموعها جارية على خديها واستيقظت بقية العلويات وأصبح النحيب والبكاء عاليا. ووصل الخبر إلى يزيد صاح يزيد ما الخبر؟ قيل له بنت صغيرة للحسين تريد أباها. الله أكبر. قال لهم احملوا إليها رأس أبيها. وضعوا رأس أبيها في طشت وضعوا عليه منديل وأقبلوا به إلى رقية وجعلوه أمامها. الله أكبر. الطفلة تصورته طعاما. قالت عم زينب أنا لا أريد طعاما أنا أريد أبي الحسين. وإذا بزينب قالت بني هنا رأس أبيك. شف المنديل. رفعت المنديل وإذا به رأس المولى أبي عبد الله. صاحت أيوا أباه أيوا سيدا أبا حسين من الذي خضب شيبك أبا حسين من الذي أيتمني على صغر سني. أنا صغيرة أنا أريد والد أريد أبي يكون إلى جانبها. أبا حسين من الذي أيتمني على صغر سني يا بو يا والله هضيمة هضيمة أنا صير من زغر يتيمة يتيمة وثار الأبو يا ناس خيمة خامة يا فيع على عياله وحريمة يا فيع على عياله يا وحريمة. أجركم الله. فوضعت الطفل فمها على فم أبيها الحسين إلى أن فارقت روحها الحياة. وإذا بإمامنا زين العابدين قال عم زينب ارفع الطفل من على رأس أبيها. لماذا يا ابن أخي؟ دعها تتزوج من أبيها. قال لا يا عم لقد فارقت روحها الحياة. الله أكبرها. وإذا بزينب تلطم رأسها دموعها جارية على خديها. شد نادي تقل أخويا من تمرمرت والله بناتك بناتك ولو عن قلبي خواتك يا ولو عن قلبي يا خواتك. أجركم الله. فقامت زينب ووضعتها على المغتسل وأقبلت امرأة شامية وأرادت أن تغسل الطفل. كشفت عنها الثوب وإذا بها تقف ناحية تقول أنا لا أغسل هذه الطفل. التفتت إليها زينب قالت أخي لماذا لا تغسلين هذه الطفلة؟ قالت لأني رأيت فيها مرضا جسمها يميل إلى السواد. فقالت لها زينب: لا والله ليس هو بمرض، ولكن هذا أثر الصيام. نعم، لأن كل واحدة من بنات الحسين إذا أرادت أن تبكي ضربوها بالصوت على ظهرها: بويا يا يا أنا إن قلت بويا يضربوني يضربوني، وانا ونصحت بويا يشتموني يشتموني، ومن الضرب ورما نمتوني ومن الضرب ورما نمتوني. ولذلك لما رجعت زينب عليها السلام يوم الأربعين، وين راحت زينب؟ ذهبت إلى قبر المولى أبي عبد الله، قالت له: أخي أبا عبد الله، جميع الوصايا اللي وصيتني بها أنا نفذتها، إلا وصية واحدة ما قدرت عليها. شنو يا زينب هذه الوصية؟ قالت له: أخي أبا عبد الله، ابنتك رقية ما استطعت أن أحافظ عليها، فقد ماتت ودفنتها في الشام. أخي أبا عبد الله، انقل له: يا حسين زينب من عفته للشام دولبه وكده، واستعجت يدللته تقل لك وصيتك نفذته، والعيال يا ابن ام احفظته، ولو عن رقية ناشدته. اسمع، تقل لك وعبرتها تقلها على الراس صارت منيته. الله اكبر، والله على الراس صارت منيته، وبالشام يا ابن ام دفنته، وبالشام يا ابن ام دفنته. يا يتامكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنساء. يا الله يا الله يا الله يا الله، إلهي نقسم عليك بهذه الطفلة الصغيرة رقية أن تقضي حوائجنا يا الله، أن تشافي مرضانا يا الله، أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين يا الله، وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله. من أوصانا بالدعاء: اللهم اقض حاجته، أدي ديونه، شافي مرضاه. إخوتي المؤسسون: اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.
الله يبارك الله فيك.